أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول الشاعر: احفال المصنف في الذكرى، والرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين. كان كلام المصنف فيما إذا حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على جنازة. ذكر أن مذهب العلامة وجماعة من الفقهاء هو أنه مخيرين بين قطع الصلاة الأولى واستئناف صلاة جديدة على كلا الجنازتين، أو إكمال الأولى واستئناف صلاة جديدة على الثانية. وقالوا أن ذلك مستفاد من رواية علي بن جعفر. المصنف يرد على مذهب العلامة في هذه المسألة بجوابين. الجواب الأول أن ما أخذوا به خلاف الظاهر، يقول: قال المصنف في الذكرى، والرواية قاصرة عن إفادة المدعى. يعني هم ادعوا أن المستفاد من هذه الرواية هو أن المصلي مخير بين قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة على كلا جنازتين، وبين إتمام الأولى واستئناف صلاة ثانية على الجنازة الثانية. قال أن هذا لا يمكن أن يستفاد من الرواية، وهذا أخذ بخلاف ظاهر الرواية. فإذا كان ما استفادوه خلاف الظاهر، فما هو الظاهر؟ يقول: إذ ظاهرها، ظاهر الرواية، أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين. هذا المصنف من أين استفاده؟ أن الظاهر أن ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين، يعني أنه يكمل على نحو التشريك. هذا استفاد من قوله في الرواية: حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة. لاحظوا الرواية، يقول: قال عليه السلام: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة. فالمصنف استفاد من هذا التعبير حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة أن حتى بمعنى انتهاء الغاية، فهي بمعنى إلى، يعني يصير تقدير العبارة هكذا: إلى أن يفرغوا من التكبير على الأخيرة. وانتهاء الغاية يستفاد منها أن العمل مستمر إلى غايته وانتهائه، أن العمل مستمر إلى غايته ونهايته. فمعنى ذلك أن هناك استمرارية في الصلاة، تلك الاستمرارية تنقطع عند بلوغ الغاية والنهاية. لذلك قال أنه يستفاد من هذا التعبير حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، يستفاد أنه ما بقي من تكبير الأولى محسوب للجنازتين. يعني إذا مثلا دخلت الجنازة الثانية بعد تكبيرتين، فما بقي هو التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة، فتكون التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة محسوب للجنازتين على نحو التشريك.
إذا
يقول فإذا فرغوا من تدبير الأولى، يعني من الصلاة على الأولى، إذا فرغوا منها تخيروا بين تركها أي ترك الجنازة الأولى بحالها حتى يقبلوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها، رفع الجنازة الأولى من مكانها، يعني ترفع من مكانها وتحمل للدفن، والإتمام على الأخيرة. فإذا المصنف هكذا يقول، يقول أن ظاهر الرواية أن ما بقي من التكبير على الأولى محسوب للجنازة على نحو التشريك، حينئذ يحصل التخيير بين أن تبقى الجنازة الأولى إلى أن يتمون الصلاة على الجنازة الثانية، وبين أن لا ينتظرون بل يحملون الجنازة الأولى للدفن ويكملون الصلاة على الجنازة الثانية. فإذا معنى ذلك أن المصنف أرجع الضمير في قوله الأولى إلى الجنازة وليس إلى الصلاة، يعني عندما يقول قال عليه السلام إن شاءوا تركوا الأولى، يعني تركوا الجنازة الأولى ولم يحملوها للدفن، يتركوها على حالها حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة على الجنازة الثانية، وإن شاءوا رفعوا الأولى، يعني رفعوا الجنازة الأولى وحملوها إلى الدفن وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به. فإذا أرجع الضمير إلى الجنازة وليس إلى الصلاة كما فعل العلامة وجماعة من الفقهاء. ثم يقول وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه، ليس هناك ما يدل على إبطال الصلاة على الجنازة الأولى، لأن العلامة ذهب إلى أنه إحنا مخيرين بين أمرين، الأمر الأول قطع الصلاة عن الأولى واستئناف صلاة جديدة على نحو التشريك لكلا الجنازتين. يقول المصنف ليس هناك دلالة على قطع الصلاة في الرواية. هذا هو الجواب الأول. فالجواب الأول من المصنف أن العلامة ومن تبعه من الفقهاء أخذوا بخلاف الظاهر، والظاهر خلاف المدعى الذي ادعوه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن قطع الصلاة الواجبة حرام لا يجوز، فكيف يقول العلامة ومن تبعه بأنه مخير بين أمرين، الأول هو قطع الصلاة مع أن قطع الصلاة الواجبة لا يجوز؟ يقول هذا، يعني هذا الجواب الأول أنهم أخذوا بخلاف الظاهر، مع جواب ثاني وهو تحريم قطع الصلاة الواجبة. فإذا المصنف يجيب على العلامة ومن تبعه من الفقهاء بهذين الجوابين. الجواب الأول أنهم أخذوا بخلاف الظاهر، والظاهر أن المقصود أن ما بقي من التكبير يشرق بين الجنازتين، وأنهم مخيرين بين ترك الجنازة الأولى على حالها أو حملها إلى الدفن وإتمام الصلاة على الثانية. والجواب الثاني هو أنه قطع الصلاة محرم من غير دليل، فالرواية لا تدل على جواز قطع الصلاة. ثم يستدرك المصنف على الجواب الثاني وهو تحريم قطع الصلاة، فيقول نعم يمكن قطع الصلاة إذا حصلت ضرورة لقطعها، وهو ما لو إذا خيف على الجنائز، إذا خيف على الجنائز بحيث لا يمكن إلا قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة على تلك الجنازة، حينئذ يكون القطع لضرورة، وعند الضرورة تباح المحظورات. فحينئذ فقط في ذلك الفرق فقط يمكن القول بقطع الصلاة. يقول: نعم، لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها، أي على الجنائز، يعني يستأنف عليها بصلاة جديدة مشركة، يعني على نحو التشريك بين الجنازتين، بحيث الصلاة الجديدة المستأنفة توجب التسرع إلى الدفن حتى يتخلص من محذور الخوف على الجنائز. ثم يقول: لأنه قطع لضرورة، يعني أن في هذا الفرض جوزنا قطع الصلاة لأنه قطع لضرورة، وعند الضرورات تباح المحظورات. وإلى ما ذكره المصنف أشار هنا في هذا الكتاب بقوله: والحديث الذي رواه علي بن جعفر عليه السلام يدل على احتساب ما بقي من التكبير لهما، يعني للجنازتين، ثم يأتي بالباقي، يعني بباقي التكبيرات للثانية، للجنازة الثانية، وقد حققناه في الذكرى. يقول الشارح: المقصود حققناه في الذكرى يعني بما حكيناه عنها أعلاق الذي حكى المصنف أعلاق، قال المصنف في الذكرى إلى آخره. ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها مع توقف العمل على النية؟ يقول المصنف في كتابه الذكرى: أورد إشكالا على نفسه، لأنه هذا الإشكال يمكن أن يستفيد منه العلامة ومن تبعه على رأيه. حاصل الإشكال أن الرواية لا يستفاد منها، يعني لم تذكر استئناف نية جديدة للصلاة الثانية، يعني المفروض أن المصلي عندما ابتدأ الصلاة ابتداء، عندما ابتدأ الصلاة على الجنازة الأولى قصد الصلاة على خصوص هذه الجنازة، ثم بعد تكبيرة أو تكبيرتين إذا حضرت جنازة أخرى لا يمكن أن يصلي على الجنازة الثانية إلا أن ينوي أن الباقي على الجنازة الثانية، وهذا غير مذكور في الرواية. فربما يستفيد الخصم من، يعني أصحاب القول الآخر يستفيد من هذا الإشكال بالقول أنه جواز القطع مبرر بعدم ذكر نية التشريك في الرواية. لاحظوا أنه يمكن أن العلامة ومن تبعه يستشكلون فيقولون أن الرواية لم تذكر النية، لأن النية ابتداء كانت على خصوص الجنازة الأولى، في الأثناء حضرت جنازة أخرى، فكيف نقول أن باقي التكبيرات تحسب للثانية مع أن الرواية لم تذكر نية التشريك بباقي التكبيرات على الجنازتين؟ فعدم ذكر النية فيما بقي من التكبير أن تحسب على الجنازة الثانية، عدم ذكر النية الجديدة في الرواية هو الدليل على جواز القطع. معنى ذلك أنه التشريك غير سائغ، لذلك جوزنا القطع في الرواية، حينئذ تدل على جواز القطع لعدم جواز التشريك لعدم ذكر النية، نية التشريك في باقي التكبيرات. لذلك يقول الشارح: ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم. حتى بعضهم يفسر العبارة هكذا: ثم استشكل بعد ذلك الحديث، يعني بعد الحديث المتقدم، وهو تحقيقه في الذكرى بأن الجواب كذا وكذا. استشكل بعدم تناول النية، فبعدم جار المجرور متعلق باستشكل. وبعضهم لا، قال أن الحديث مفعول لاستشكل، يعني استشكل ذلك الحديث. على كل حال، على كلا التفسيرين لا يختلف المعنى. ثم استشكل بعد ذلك الحديث بعدم تناول النية أولا، يعني في أولا، يعني أول الصلاة على الأولى، يعني قبل أن تأتي الجنازة الثانية. في ابتداء الصلاة الأولى مو قلنا يشترط في التكبير أن تكون مقارنة، يشترط في النية أن تكون مقارنة للتكبير، فأول الفعل لابد أن يكون صادرا عن النية. فيقول بأن بعدم تناول النية أولا للثانية، عندما نوينا أول تكبيرة على الجنازة الأولى لم نقصد الثانية، لأن أصلا لا ما كنا نعلم أن تأتي الجنازة الثانية، فلم نقصد، وإنما قصدنا حتى لو علمنا. إحنا الآن صلاتنا على هذه الجنازة التي قدامنا، فالنية تناولت الجنازة الموجودة. بعدم تناول النية أولا للثانية، للجنازة الثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها، أي للجنازة الثانية، مع توقف العمل على النية، مع أن العمل متوقف على النية؟ يعني احتساب باقي التكبيرات للجنازة الثانية متوقف على النية، فالنية أين وقعت؟ إذا تقولون في أول الصلاة على الأولى، نقول تلك النية أفرد الجنازة الأولى بالقصد بالنية ولم يقصد الثانية. يقول: وأجاب المصنف بإمكان حمله، بإمكان حمل الحديث على إحداث نية من الآن، يعني في آن التشريك، على إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين. المصنف يقول: يمكن أن نحمل الحديث على أن مراد الحديث، مراد الرواية، إحداث نية في آن التشريك، يعني بعد التكبيرة الثانية حضرت جنازة أخرى، عند التكبيرة الثالثة أنوي التشريك، يعني أحدث نية جديدة. عند التكبيرة الثالثة أحدث نية جديدة بقصد تشريك باقي التكبيرات على الجنازتين، تشريك بين الجنازتين. يقول: وهذا الجواب لا معدل عنه، يعني ليس هناك جواب آخر يمكن الحدول عن هذا الجواب إلى غيره. وإن لم يصرح بالنية في الرواية، هنا يمكن أن يقال أن كيف تقول، كيف تحمل الرواية على إحداث نية جديدة مع أن الرواية لم تصرح بذلك؟ فهذا حمل على أمر من غير دليل. يقول: لا، يقول وإن لم يصرح بالنية في الرواية. لماذا لم يصرح؟ يقول: لأنها أمر قلبي، يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية، إلى آخر ما يعتبر فيها. يقول بالنسبة إلى النية، النية هي أمر قلبي وهي عبارة عن قصد الفعل، فإذا كان النية هو مجرد القصد إلى الفعل فأمرها هين ليس فيها مؤونة كثيرة، فيمكن أنه عند التكبير على الثالثة رأسا يقصد أن هذه التكبيرة وما بعدها على نحو التشريك بين الجنازتين. فبما أن النية أمر قلبي ليس فيها مؤونة فأمرها هين وسهل، لذلك لم يذكر النية الجديدة في الرواية، بل أكثر من ذلك أن الكثير من بحوث المتقدمين لم يتناولوا النية بالبحث أصلا، لأن النية هو عبارة عن قصد الفعل، وأغلب الناس قاصدين لأفعالهم، يعني نادرا ما يكون أن الإنسان يتصرف بتصرف بدون قصد، يعني إلا مثل تصرف النائم أو الغافل أو الساهي وما شاكل ذلك، غالبا تصرف الإنسان لا يكون إلا عن قصد. الإنسان يذهب إلى الحمام ليغتسل غسل الجنابة، إذا سألته ماذا تغتسل يقول أغتسل غسل الجنابة، والنية هي هذه القصد إلى الفعل. لذلك يقول النية أمرها هين لأنها مجرد أمر قلبي، يعني أنها من أفعال الجوانح لا من أفعال الجوارح، والرواية وأمثالها تبين أعمال الجوارح أنه ماذا تفعل وكيف تتصرف، أما النية فأمرها هين وسهل لأنها أمر قلبي، ولأن الكثير في مواضع كثيرة من العلماء سابقا ما كانوا يذكرون البحث في النية، لأن النية عبارة عن القصد القلبي وغالبا لا يخلو فعل الإنسان الاختياري عن القصد. نعم المتأخرون أحدثوا الكلام في النية، لذلك يقول وهذا الجواب لا معدل عنه، وإن لم يصرح بالنية في الرواية لماذا لم يصرح؟ يقول لأنها أي لأن النية أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية. لذلك تلاحظون بعض العوام مثلا يقول أنا ما نويت مثلا غسل الجنابة عندما اغتسلت، أو ما نويت صلاة الظهر إلا ما صليت، غالبا لما يقولون هيك يقصد يعني ما تلفظت بالنية. فالطلب المنتبه رأسهم يقول أنت يعني شنو ما نويت، يعني ما قاصد الصلاة؟ لا يقول قاصد الصلاة بس ما نويت، فيقصد يعني ما تلفظت بالنية، وإلا ما نويت بمعنى ما قصدت الفعل، هذا غالبا لا يحصل. قل له أخي أن النية مجرد قصد القلب، أنت قصدت الصلاة لو لا؟ يقول نعم قصدت الصلاة، بحيث لو سئلت أثناء الصلاة ماذا تصلي يقول أصلي الظهر. بعضهم قد يستشكل أنه أنا قصدت غسل الجنابة عندما اغتسلت في الحمام، إذا سئلت وأنت في الحمام ماذا تفعل يقول أغتسل غسل الجنابة. عند الوضوء افترض وضار الدالغة مثلا، يسأل يقول ماذا تفعل يقول أتوضأ، وهكذا. فالقصد موجود والنية هو القصد. لأن أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد إلى الصلاة على الثانية، على الجنازة الثانية إلى آخر ما يعتبر فيها، يعني إلى آخر ما يعتبر في النية. مثلا قالوا يعتبر في النية التقرب، بعضهم قال أنه يعتبر في النية قصد الوجه أن تكون مقارنة للتكبير إلى آخره، ما يعتبر في النية. هذا إذا متحقق هذا المقدار يكفي. وقد حقق المصنف في مواضع، يعني في مواضع من كتبه أن الصدر الأول يعني الفقهاء المتقدمين ما كانوا يتعرضون للنية لذلك المشار إليه في قوله لذلك، يعني لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد للفعل، التعليل الذي ذكره، يعني لأنها أمر قلبي يكفي فيها مجرد القصد، لذلك ما كانوا يتعرضون للبحث في النية. أن الصدر الأول أي الفقهاء المتقدمين ما كانوا يتعرضون للنية لذلك، لأنها أمر قلبي يكفي مجرد القصد، وإنما أحدث البحث عنها المتأخرون. المتأخرون فاعل أحدثه، فاعل أحدثه، يعني أحدث المتأخرون البحث عنها. فإذا سابقا ما كانوا يبحثون لأن أمرها سهل هين، لأنها مجرد القصد، وعادة فعل الإنسان اختياري لا يخلو عن قصده. فيندفع الإشكال بهذا التعليل أن الرواية لم تذكر ذلك، فإذا لم تذكر ذلك كيف يمكن أن تشرك باقي التكبيرات بين الجنازتين؟ قال يندفع الإشكال بهذا. فيندفع الإشكال، وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع وبدونه يتجه تحريمه، كأن هذا الكلام كله على الجواب الثاني من المصنف، وهو تحريم قطع الصلاة الواجبة. يقول المصنف أن الإشكال الذي ذكرناه، الإشكال الذي ذكرناه بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبيرات إليها؟ لأن عدم ذكر النية الجديدة، عدم ذكر النية الحادثة في الرواية يستفيد منها الطرف الآخر، لأن هذا يوهم عدم ذكر النية الحادثة، يتوهم منه أن التشريك غير جائز لأن لم يذكر نية التشريك ولا عمل إلا بنية، فإذا لم يذكر النية فالتشريك غير جائز. إذا التشريك غير جائز فيمكن أن تكون دليلا على جواز قطع الصلاة. إذا قلنا أن التشريك غير جائز لعدم ذكر النية، لأن التشريك هذا فعل ولا فعل إلا بنية، هذا عمل ولا عمل إلا بنية، فلعدم ذكر النية الحادثة في الرواية نقول إذن التشريك غير جائز لأنها بلا نية. فإذا لم نجوز التشريك لأنها من غير نية، فإذا يدل هذا، يمكن أن يستفاد من ذلك أن الرواية بعدم ذكرها للنية تدل على جواز قطع الصلاة، فإذا يمكن أن نقطع الصلاة وأستأنف صلاة جديدة على نحو التشريك بين الجنازتين من أولها إلى آخرها. فالطرف الآخر المقابل الخصوم قد يستفيد من هذا الجواب أو من هذا التوهم، وهو أنه عدم ذكر النية الحادثة معناه عدم جواز التشريك، وعدم جواز التشريك في هذا في هذه المسألة في هذا المقام معناها جواز قطع الصلاة، فيجوز قطع الصلاة وتستأنف صلاة جديدة. لأنه إذا الصلاة الجديدة على نحو التشريك ستكون نيتها ابتداء على تشريك الصلاة تماما بتمامها على كلا الجنازتين، هذا الذي قال بعدم تناول النية أولا، يعني أول الصلاة على الجنازة الثانية، بينما إذا قطعها فيمكن أن يأتي بصلاة مستأنفة مشتركة على الجنازة بنية واحدة، فيصير هذا التمسك بهذا التوهم هو المعدل عن جواب المصنف، مو قال أنه لا معدل عن هذا الجواب، يكون هو هذا المعدل عن جواب المصنف، أنه لا يمكن أن نقول أن عدم ذكر النية في الرواية دليل على عدم جواز التشريك في هذه المسألة خصوصا، وهذا يمكن أن يستفاد منه يدل على أنه يدل على جواز قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة مشتركة بين الجنازتين، فهذا معدل عن جواب المصنف. يقول لذلك يقول وقد ظهر من ذلك، يعني من الجواب على الإشكال، أن لا دليل على جواز القطع. هذا اللي أقول لا دليل على جواز القطع، أقول أن الطرف الآخر استفاد جواز القطع من عدم ذكر النية في الرواية. لاحظ شلون يقول وقد ظهر من ذلك، يعني من الجواب على الإشكال، إشكال على النية، قال لأنها أمر قلبي والصدر الأول لم يذكر ذلك وأنه سمت إلى آخره. يقول وقد ظهر من ذلك، يعني من ذلك الجواب على الإشكال، على إشكال النية، أن لا دليل على جواز القطع. هذا لا دليل على جواز القطع مقابل التوهم اللي شنو اللي هم استفادوا الطرف الآخر، قالوا بأنه لا هناك دليل على جواز القطع، وهو شنو؟ عدم تناول النية أولا، التشريك، تشريك الباقي على الجنازتين. هؤلاء يقولون لا، الدليل على جواز القطع موجود. لذلك يقول وقد ظهر من ذلك الجواب المتقدم أن لا دليل على جواز القطع، ما يمكن استفادة عدم ذكر النية. فالطرف المقابل يقول عدم ذكر النية معناه أن التشريك غير جائز، لأن النية جديدة ولم تذكر النية الجديدة الحادثة في الرواية، فهذا يدل على جواز قطع الصلاة. هنا يقول احنا لا، احنا لما ذكرنا أن النية أمر قلبي وأمرها هين وسهل لأنها مجرد القصد إلى الصلاة، ولأنها أمر سهل الصدر الأول لم يكن يبحث في النية، فيظهر من ذلك أنه لا دليل على قطع الصلاة. فإذا عدم ذكر الرواية للنية من هذا الباب، لأنها أمر قلبي وأمرها هين وسهل لأنها مجرد قصد الفعل، فما يحتاج أن تذكر صريحا في الرواية. فإذا الرواية لا دليل فيها على جواز قطع الصلاة كما يمكن أن يدعي الطرف الآخر. وقد ظهر من ذلك، يعني من الجواب المتقدم على الإشكال النية، أن لا دليل على جواز القطع، جواز قطع الصلاة، وبدون الدليل يتجه تحريم القطع. لذلك المصنف سابقا يقول هذا مع تحريم قطع الصلاة الواجبة، فيقول إذا ماكو دليل حينئذ يتجه قولنا ما ذكرناه سابقا من أننا قلنا يتجه تحريم قطع الصلاة. إلى هنا انتهى بيان المصنف من الجواب على مذهب العلامة ومن تبعه من الفقهاء. طبعا بس مجرد إشارة، أما الجواب الأول للمصنف فقد ذكر بعض الفقهاء أن العلامة وجماعة إنما ذهبوا إلى خلاف الظاهر لوجود الدليل على ذلك، لأنه إذا هناك كان دليل فيمكن أن يعدل عن الظاهر إلى خلافه. هذا مجرد إشارة والبحث عليكم. والجواب الثاني أن حرمة قطع الصلاة ذلك في الصلاة الحقيقية وليس في مثل صلاة الأموات التي هي ليست بصلاة حقيقة وإنما مجرد مسألة ودعاء كما ذكرنا سابقا. على كل حال، ثم الشارح يستدرك على ما ذكره المصنف، لأن المصنف قال بتحريم قطع الصلاة الواجبة. يعني الجواب الثاني على العلامة هو حرمة قطع الصلاة الواجبة، وفقط استثنى المصنف ما لو قيف على الجنائز، حينئذ يكون القطع لضرورة فيقطع الصلاة. الآن الشارح يذكر أن ما ذكره المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح، يعني أفضل هو هذا الرأي من المصنف غير واضح الوجه فيه. لماذا؟ يقول لأن الخوف إن كان على الجميع، يعني بتعبير آخر يريد أن يقول الشارح أن الخوف على الجنائز ما هو مقصوده، إذا كان الخوف على الجنازة الأولى أو على الجنازة الثانية أو على كلا الجنازتين، على كل حال قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة هذا يوجب طول المدة، وهذا طبعا راح يصير به ضرر على الجنازة التي خيف عليها سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو كلا الجنازتين، فمو معلوم هذا. لذلك في العروة ذكروا بأنه يختار ما فيه أقل مدة زمنية إذا خيف على الجنائز، فإذا كان الأقل هو قطع الصلاة واستئناف صلاة جديدة فيكون هو المتعين، وإذا كان لا إكمال الصلاة على نحو التشريك ربما هو أقل مدة بحيث يكون مسوق إلى التسرع إلى دفن الجنائز فيكون هو المتعين، فنختار ما هو أقل زمنا. ولكن بعدين الشارح يجد له للمصنف مخرجا على بعض الفرضيات التي يقول على أنها نادرة، فيقول الشارح وما ذكره المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح. لماذا؟ يقول لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الجنازة الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا يزيله. لماذا يزيد الضرر على الأولى؟ يقول لإنهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكفها. أنت من الأول بادر الصلاة على الأولى، فإذا تقطع وتستأنف صلاة جديدة معناها أنه راح تبقى أكثر من المقدار المطلوب، بينما لا يبقى من الصلاة عليها إلا مثلا ثلاث تكبيرات أو لعله تكبيرتين، فهذا سيزيد من مقدار مكث الجنازة الأولى لزيادة مكثها. وإن كان الخوف على الأخيرة على الجنازة الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها وهو يحصل مع التشريك الآن، يعني في آن التشريك والاستئناف، فيقول أول تالي أن الجنازة الثانية لا بد أن تبقى مقدار الصلاة عليها، فما عندنا فرق حينئذ. فإذا ما فرق إذا قلنا بعدم جواز قطع الصلاة فحينئذ قد نختار عدم القطع وهو التشريك إذا كان نفس المدة الزمنية. ثم يقول نعم، يستدرك الشارح، يقول نعم يمكن فرضه نادرا، يقول هناك فرضية نادرة الوقوع يمكن أن تفترض، قد يكون هو مقصود الشارح. نعم يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه، اختلافهما يعني اختلاف الجنازتين فيه أي في الدعاء، بحيث يزيد ما يتكرر منه أي ما يتكرر من الدعاء على ما مضى من الصلاة، فحينئذ يتعين القطع والاستئناف صلاة جديدة. لاحظوا إذا فرض الخوف على الثانية، إذا فرض الخوف على الثانية حينئذ عندما يأتي بالتكبيرات الأخرى، افترض مثلا بعد تكبيرة الأولى فتبقى أربع تكبيرات، في الأربع تكبيرات الباقية يجب أن تأتي بالدعاء المختص لكل منهما، خصوصا مع اختلاف الجنازتين. إذا مثلا افترض أحدهما ذكر والآخر أنثى، أو مثلا أحدهما مثلا ابن 6 سنين، أو أحدهما منذ مثلا يدعى لوالديه ولا يدعى مثلا الطفل، يدعى لأحد أبوي أو لكلا أبويه ولا يدعى له، أو إذا كان أحدهما افترض منافق مثلا فيدعى عليه لا له، فيصير اختلاف في الدعاء، فهذا يوجب تأخير الثانية. بينما إذا صلاة وحدة مستأنفة من جديد بدعاء واحد جميع لأنه إذا التكبيرة الثانية يأتي بدعائها، أما بالنسبة للجنازة الثانية فيعتبر تكبيرة أولى، والتكبيرة الأولى لها دعائها الخاص فيحتاج لها. بينما إذا كان صلاة مستأنفة جديدة في التكبيرة الأولى دعاؤها يقصد لكلا الجنازتين. عندنا التشهد وصلت على محمد وآل محمد والدعاء للمؤمنين، هذه الأمور مشتركة ما يحتاج بها تكرار، فهذا يمكن أن يقصد بهذه الثلاثة لكلا الجنازتين، فيكون حينئذ القطع أخف من التشريك. ويمكن أن المصنف أراد هذا الفرض وإن كان نادرا لا يوم، المهم هناك بعض الفرضيات أنه يكون القطع، المهم أنه يقول أنه إذا يعني كلام المصنف على القطع أن القطع لا يجوز إلا لضرورة كما لو خيف على الجنائز، ولو هذا الفرض الذي ذكره الشارع. يقول وحيث يختار التشريك، هنا الشارح يتحدث عن كيفية التشريك. إذا اخترنا التشريك على أي فرضية من الفرضيات المتقدمة، طالما تكلمنا عن التشريك فما هي كيفية التشريك، كيف يمكن التشريك بين الجنائز في الصلاة؟ يقول وحيث يختار التشريك بينهما يعني بين الجنازتين فيما بقي ينوي بقلبه على الثانية، هذا الشيء الأول، ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما. أول مرة ينوي لأن لا عمل إلا بنية، حتى يكون التكبير الثاني أول للجنازة الثانية فصادر عن تكبيره، ويكبر تكبيرا مشتركا بين الجنازتين كما لو حضرتها ابتداء، نفس الكلام، ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء. وظيفة الأولى مثلا التشهد، وظيفة الثانية افترض مثلا الدعاء للمؤمنين مثلا، فيأتي بكل واحدة بوظيفتها. ولكن ماذا يقدم؟ يقدم وظيفة الجنازة الأولى أو يقدم الجنازة وظيفة الجنازة الثانية؟ لاحظوا، فماذا يقدم؟ يقول مخير، والتخيير هنا تخيير عقلي لأنه لعدم وجود المرجح بين وظيفة الأولى ووظيفة الثانية، كلاهما واجب، فإذا أنت مخير تقدم وظيفة الأولى أو وظيفة الثانية. ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا في التقديم لعدم وجود المرجح، إلى أن يكمل الأولى، يكمل الصلاة الأولى أو الصلاة على الجنازة الأولى، ثم يكمل ما بقي من الثانية. ومثله ومثل التشريك في الأثناء، لو اقتصر على صلاة واحدة ابتداء مشتركة بين جنازتين أيضا نفس الكلام. ومثله يعني ومثل التشريك في الأثناء ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد، فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه، فيما يتحد لفظه مثل التكبير، نفس التكبير هذا متحد له، أو الشهادتين، أو الصلاة على محمد وآله، أو الدعاء للمؤمنين، هذه أمور متحد لفظها بين الجنائز يشرك، بس يقصد أن بهذا الدعاء أو بهذه الصلوات أو بهذه الشهادتين يقصد هذه الجنائز، فإنه يشرك بينهم فيما يتحد لفظه، ويراعي في المختلف. يعني مثلا الدعاء للميت هذا يختلف، ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل. يراعي وظيفة كل، وظيفة مفعول يراعي، يعني ويراعي في المختلف وظيفة كل واحد، فيراعي أن الدعاء له أو عليه، الدعاء له أو لأبويه، وهكذا كل واحد وظيفته. ومع اتحاد الصنف، إذا كلهم مثلا رجال مؤمنين مثلا، أو كلهم أطفال مثلا، أو كلهم منافقون مثلا، وهكذا. ومع اتحاد الصنف، طبعا إذا مع اتحاد الصنف بعد الدعاء يكون واحد، حينئذ الدعاء واحد، اللهم أن هذا المسجى قدامنا إلى آخره، إذا كان كلهم رجال مؤمنين مثلا فالدعاء يكون واحد لا يختلف. ولكن الاختلاف يحصل في الضمائر، تثنية والجمع والتأنيث والتذكير، فقط في هذا الموضع. ومع اتحاد الصنف يراعي، يعني مع اتحاد الصنف يكون دعاء واحد، ولكن يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه. أو لا، هناك خيار آخر، وهو أنه يذكر مطلقا مؤولا بالميت، أنه فقط يذكر الضمائر قصد الميت كما تقدم عندنا سابقا. أو يؤنث الضمائر مؤولا بالجنازة، يقصد الجنازة، هذه المسجات مثلا قدامنا يقصد أن هذه الجنازة سواء كانت ذكرا أو أنثى. والأول أولى، هاي الأول أولى، قد يكون المقصود من الأول أولى يعني مراعاة تثنية الضمائر وجمعها وتذكيرها أولى من أن يكون الضمير مطلقا مذكرا أو مؤنثا، ربما يكون هذا المقصود. وربما يكون مقصود أن تذكير الضمير أولى من التأنيث، باعتبار أن الغالب هو الذكر حتى في صلاة الأموات. على كل حال، هذا إلى هنا انتهى كلام المصنف من الصلاة على الميت، ثم يأتي الكلام في الخامس من أحكام الأموات وهو دفن الميت، والحمد لله رب العالمين.